بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
آمين.
قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الغسل، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأته. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثني شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسأله أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسأله عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: حدثني سليمان بن صرد قال: حدثني جبير بن مطعم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيدي كلتيهما. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال: حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر: أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. المقصود بالغسل غسل الذي هو واجب، وهو الغسل الذي يكون بسبب الجنابة، والغسل المستحب إن أتى به بمثل هذه الصفة فبها ونعمت، وإلا فبأي صفة أتت أجزأت، لأن المقصود به هو إزالة أوساخ أو التبرد. صدر رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقول الله جل وعلا لأنه أوثق دليلا وأظهر في المدلول، وهي آيتان، آية المائدة وآية سورة النساء، في قوله جل وعلا في آية المائدة: وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الآية. فبين الله عز وجل فيها مجمل الغسل في قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذلك آية النساء، ثم بينت السنة صفة لهذا المجمل، فيكون تكون هذه الصفة على الفضيلة، على الفضيلة وليست على الإيجاب. ثم قال: باب الوضوء قبل الغسل، يعني أن الوضوء قبل الغسل من صفة الوضوء الشرعي، أو من صفة الغسل الشرعي المستحب، أن الإنسان يتوضأ وضوءه للصلاة كما جاء في حديث عائشة. والملاحظ لصفة الغسل أنها مروية عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن ألصق الناس به، حيث أنهن يروين شيئا في بيته، وهذا الأمر لا يطلع عليه إلا خاصة الرجل. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، فبينت أن ما تذكره من صفة هو صفة للغسل الواجب، بمعنى أن هذه الصفة مستحبة للواجب، الصارف لهذا لكونه مستحب أو لعدم الوجوب عموم قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فيكون هذا الوصف أمر زائد فيكون على الاستحباب، وإلا فإن الجنابة ترتفع بأي غسل نواه الإنسان وعم به بدنه مع المضمضة والاستنشاق. قالت: بدأ فغسل يديه، لأنهما آلة الغسل ونقل الماء إلى بعض الأعضاء والدلك، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، أي يأخذ من الماء ما هو يسير فيخلل به أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف في بعض النسخ، وغرفات في بعض النسخ بيديه، بمعنى أنه يستعمل اليدين، لأن استعمال اليدين في عموم الجسد أشمل وأكثر طمأنينة في إبلاغ العضو حظه من هذا الماء. وهذا يفيدنا أن الدلك ليس واجبا، إنما هو على الاستحباب. وذكر حديثا آخر، حديث ابن عباس عن ميمونة كذلك أم المؤمنين بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة غير رجليه، يعني للإنسان أنه يؤخر غسل الرجلين بعد غسله، يبدأ بالوضوء ثم يغتسل ثم يغسل قدميه، وهذا فيما إذا كان يخشى من تلويث يديه بشيء من التراب أو الطين أو غيره، فله أن يؤخر. أما إذا كان موقنا يعني عدم تلويثها فإنه يقدم ذلك أفضل. قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وهذا يكون قبل الوضوء، ثم أفاض عليه الماء، وهذا يدل على أن إفاضة الماء على جسد من عليه جنابة على جسد الجنوب يكفيه، وأن الصفة المعهودة المذكورة في هذه الحديث على سبيل الاستحباب. ثم قال: باب غسل الرجل مع امرأته، يعني أن هذا مما هو مباح ومأذون له، مأذون في الشرع، لما في ذلك من التوفير ومن إدخال الألفة بين الزوجين، وكذلك مما يوضح خطأ أحدهما بعلم الآخر، فإن ربما يكون أحدهما لا يعرف كيفية الغسل فيعلم أحدهما الآخر عن قرب. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح، ثم ذكرت اسم هذا القدح، لأن المعهود عند العرب أنهم يسمون الأواني ويسمون الحيوانات ويسمون بأسماء،
يخصونها بهذه الأشياء. قالت الفرق يسمى بالفرق، فذكر كذلك حديث الغسل بالصاع، وهذا إشارة من البخاري رحمه الله تعالى أن الغسل ليس سبيلا للإسراف، فإن الله لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، وليس ما هو مأذون في الشرع أنه سبيل أو وسيلة لأن يسرف الإنسان، فإن الإنسان مأمور بالاقتصاد والبعد عن التبذير بأي شيء، فلا يجوز للإنسان أن يسلك سبيل الإسراف الذي هو من سبل الشيطان. قال الغسل بالصاع، ومر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل توضأ بالمد وهو ربع الصاع. قال ونحوه، يعني أن الأمر ليس على التحديد، ربما يزيد شيء بسيط لكنه يبقى على مسمى الصاع. وذكر فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بإناء يسع الصاع. ثم ذكر بابا في من أفاض على رأسه ثلاثا، يعني أن إفاضة الماء على الرأس يكفي في ذلك. قال جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما إشارة إلى أنه يستخدم يديه، كما مر علينا أن ذلك أبلغ في إيصال الماء إلى الأعضاء والجسد كله. وليس للإنسان عذر في الإسراف ولو كان كثيف الشعر، فإن من أراد أن يجعل هذه وسيلة في استعمال الزائد من الماء رد عليه من رد كرد جابر، وكذلك رد غيره أنهم يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان خير وكان أحرص الناس على الخير وكان يغتسل ويكفيه الصاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس أنه قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس أنه قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل فلم ينفض بها. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءها للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي حفص عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من إناء واحد من جنابه. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكر مثله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده في الأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
هنا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الأبواب كلها في بيان شيء من الصفة لهذا الغسل، وأن الإنسان له أن يغسل مرة، بمعنى أنه يقلل استعمال الماء ويكفي في ذلك مظنة بلوغ الماء إلى جسده. وأشار رحمه الله تعالى في باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. الحلاب هو إناء يحلب فيه، وقال دعا بشيء نحو الحلاب يعني إناء واسع، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه يعني يغسله الأيمن ثم الأيسر. وهذا كذلك من الصفات التي وردت في غسله صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. وكذلك مما ورد أنه يفيض الماء على سائر جسده. وذكر باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، يعني أن المضمضة والاستنشاق مما يغسله الإنسان في جنابته، لأن المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه. وذكر حديث ميمونة، وفيه كذلك جواز استعمال الإنسان ما يطهر به أعضاءه من الصابون والأشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح بالتراب، فإن التراب من آلات التطهير، فللإنسان أن يستعمل هذه المواد التنظيف لإزالة ما علق بجسده أو بيده. وكذلك ذكر في باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، يعني بيّن العلة من استعماله صلى الله عليه وسلم للتراب أن ذلك أنقى، وهو كذلك. وذكر في حديث ميمونة، وذكر بعد ذلك باب هل يدخل الجنب أو هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما إذا لم يكن على يديه قدر غير الجنابة، يعني ولم يكن عن استيقاظ كذلك. فإن هذه المسألة يعني جاءت فيها أحاديث، والصحيح أن الإنسان إذا أدخل يده في الإناء عند استيقاظه أن ذلك لا يسلب الطهورية، لكن الأفضل أن يغسلهما قبل أن يدخلهما. أما في مسألة في الغسل إذا لم يكن عن استيقاظ فإن للإنسان أن يغترف بيديه من هذا الماء الذي في الإناء ولا يضره ذلك، كما جاء من حديث البراء بن عازب. وذكر حديث التفريق، باب التفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يغسل قدميه بعدما جف وضوءه. يعني هنا إشارة إلى أن الموالاة هل هي واجبة أو لا، وهذه مسألة فيها خلاف الأحوط مراعاة الموالاة، إلا اللهم إن حمل هذا الأمر على إيش؟ على أنه زمن يسير، وإن كان حصل فيه بعض الجفاف إلا أنه لم ينكن زمنا طويلا، وإلا لا شك أن الموالاة لها اعتبار، وأن ترك الموالاة في الزمن الطويل له أثره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد.
ومن نعتذر للصوت، الصوت في الحقيقة ما يخليك الواحد يسمع جيد، لكن عاد الله يعينكم، لكن الإنسان إذا كان يتبع ذلك في كتاب أن ذلك أدعى لوعيه ما يقرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: ارحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنس حدثهم 9 نسوة. باب غسل المدي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كنت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب تخليل الشعر.
على كله إشارة إلى قاعدة ذكرها للعلم، قال أن الاستدامة أهون من الابتداء، أو قالوا أن الابتداء أقوى من الاستدامة، فهذا أمر الطيب من قبل أن يحرم، فاستدامته لا تؤثر بخلاف إيش؟ ابتداءه بعد الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: وقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الله عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس أنه قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدا بشق رأسه الأيمن ثم في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الأبواب؟ قال باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى. يعني إيش؟ أنه يكفي في ذلك الظن، لأن مسألة اليقين ربما تجلب له شيء من الوسوسة، فيكفي في ذلك الظن إبلاغ الأعضاء. وذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن. هذا محل الشاهد من هذا الباب. قال قد أروى بشرته أفاض الماء ثلاث مرات، وهذا يدل على إيش؟ أن ابتداء الشق الأيمن ثم الشق الأيسر إنما هو إحدى الصفات، لا نقول أنه على الاستحباب، إنما نقول هو إحدى الصفات لأنه ورد هذا وورد هذا. ثم قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد، يعني من لم يعد الوضوء مرة أخرى، يكفيه أنه إذا غسل إذا توضأ ثم غسل سائر جسده أنه لا يعيد وضوءه بعد ذلك إلا إيش؟ إذا خرج خارج. أما مجرد أن يده تكون على شيء من ذكرها أو غيرها أو عورته فلهذا لا يوجب إعادة الوضوء. وذكر حديث ابن عباس عن ميمونة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاث ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض والحاط واستعمل هذا لإزالة ما يعلق ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، يعني أنه إيش؟ لم يعد الوضوء مرة أخرى. هذا هو محل الشاهد. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني لم يبغها ليستعملها، فجعل ينفض الماء. ينفض الماء يعني يسلته عن جسده، هذا المراد، وليس معنى ذلك رشه على من يقابله، لا. قال وذكر بعد ذلك باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يعني بعد دخوله المسجد، فلا يمنعه ذلك من رجوعه إلى بيته وغسله. وهذه حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة فتهيأ لأن يكبر فذكر ذلك فأشار إلى الناس أن ابقوا مكانكم، فرجع إلى بيته وكانت حجرة عائشة هي جدار المسجد الشرقي، فرجع فاغتسل غسلا خفيفا ورجع إلى الناس فصلى بهم. ثم قال باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. وذكرنا هذا النفض أنه إيش؟ أنه سلت للماء الذي تبقى على الجسد، وأن استعمال المناشف لا على وجه يعني الإلزام، إنما هو على وجه الاستحباب، إنما يحتاجه ذلك الإنسان إذا كان إيش؟ في الجو البارد، أما في يعني وقت الصيف فربما يبقي هذا الماء للتبرد. وذكر كذلك باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، وهذا كذلك إحدى الصفات، والبداءة بها داخلة في عموم محبته صلى الله عليه وسلم بالتيامن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهب، فقال: فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. قال: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له فقال: سبحان الله، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. باب نوم الجنب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة فذكر مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن فذكر مثله. باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عروة أنه قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الأخير إنما بينا لاختلافهم.
هذه الحديث التي أشار إليها في هذه الأبواب لها مفادات ودلائل. قول رحمه الله تعالى باب الستر في الغسل بعدما ذكر باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة وذكر أن الستر أفضل في خلوته وإن لم يستر ذلك فلا بأس به. وذكر حديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه وكان بعضهم ينظر لبعض وكان موسى لا يغتسل معهم فاتهموه باتهام قال أنه آدر بمعنى أن في خصيتيه شيء معيب فأراد الله عز وجل أن يبرئه من هذا وهو معنى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فذكر هذا الحدث العظيم الذي بين فيه براءة موسى وأن موسى أوتي من القوة ما أنه جعل يشتد خلف الحجر فضربه حتى أثر في الحجر ثم أردفه بباب الستر في الغسل عند الناس. أما عند الناس فهذا أمر واجب لأن الإنسان مأمور بحفظ عورته عن نظر الناس وليس له الخيار في هذا لأن هذا من الفحش. وذكر كذلك باب إذا احتلمت المرأة يعني أن المرأة تحتلم كاحتلام الرجل وأن عليها الغسل إذا رأت الماء. وذكر بعد ذلك باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس يعني أن الإنسان إذا كان على جنابة فلا يعني ذلك نجاسته بل له أن يخالط الناس ويقضي حاجته ويمشي في السوق وغير ذلك ما لم يحتج إلى عبادة يشترط لها الطهارة كالصلاة. وأردف هذا بقوله باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وذكر قول عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ لأن الوضوء قال به بعض أهل العلم لأنه يخفف الجنابة لكن هذه الأشياء ليست واجبة في الإنسان إلا ما أوجبه الشرع كالصلاة في إيجاب الغسل على الجنب. وذكر كذلك باب كينونة الجنب يعني بقاء الجنب في بيته إذا توضأ قبل أن يغتسل وهو حديث
عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم. وهذا يدل على أن الجنب لا يوجب النوم، أن النوم لا يوجب الغسل على الجنب، بل يكفيه الوضوء، والوضوء هذا على وجه الاستحباب ليس على وجه الإيجاب. ثم قال باب نوم الجنب، وذكر فيه حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد الجنب وهو أيرقد الجنب أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم إذا توضأ. وبين أن التقاء الختانين موجب للغسل ولو لم يحصل بذلك إنزال، لقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحديث أبي هريرة الذي ذكره في الباب إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي مسلم أنه قال زاد ولو لم ينزل، وأن مجرد الجماع موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدو الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرث حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
هذا الباب قال: كتاب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا، أي امتلأ فزاد. وذكر فيه قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فبين أن المحيض أذى، وذلك تجد الناس من طبائعهم أنهم يتقززون من هذا. قال إلى قوله: ويجب ويحب المتطهرين، يعني أنه إذا طهرت فإن عليها الطهر. وذكر باب كيف كان بدء الحيض، وأن هذا في الصحيح أنه منذ أن خلق الله ذرية آدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتبه الله على بنات آدم. وذكر قولا قال: وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، لكن هذا يمنعه الحديث الأول الصحيح في قوله لعائشة: إن حيضتك ليست بيدك، إنما شيء كتبه الله على بنات آدم. وذكر كذلك باب غسل الحائض رأس زوجها، وهذا فيه إشارة إلى ما كانت عليه الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة كبني إسرائيل كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يجالسونها، فجاءت الشريعة بأن المرأة وإن حاضت فهي من بنات آدم طاهرة لا ينجسها ذلك إلا لكنه هذا أذى. وبين فيه رحمه الله تعالى أن الحائض يباشرها زوجها، وكذلك تباشر غسله وخدمته وتآكله، وكذلك ربما كان في رأسه في حجرها ويقرأ القرآن. وذكر قوله باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، قال وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فيأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقة. العلاقة هي الشيء الذي يمسك به كالعرى، بخلاف العلاقة بالفتح فهي في الشيء المعنوي، أما العلاقة بالكسر فهي الشيء الحسي. وقال باب من سمى النفاس حيضا. نعم
بسم الله عليكم. قال رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينها أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حيضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. رواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر ثم إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لا أذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أن قال حدثه عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا
المستحاضة غير الحائض. المستحاضة هي من زاد حيضها على ما هي معتادة عليه تسمى مستحاضة، وإلا فالحيض هو الدم الذي يكون من عادتها وأيامها. وما ذكره رحمه الله تعالى كل مسائل يدل على محل الشاهد منها ما بوب له رحمه الله تعالى في قوله باب ترك الحائض الصوم، أشار إلى أن المرأة إذا أصابها الحيض لا تصوم ولا تصلي، بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا بلى. فهذا دليل على إيش؟ أن الحائض يحرم عليه الصوم ولو صامت ما صح منها. ثم قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وأشار رحمه الله تعالى إلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت. وأشار البخاري بقوله باب وقال إبراهيم، يقصد به النخعي: لا بأس أن تقرأ القرآن. وهذا على قول بعض أهل العلم، لأن قال أن الحائض زمنها طويل فلا بأس أن تقرأ القرآن، بخلاف الجنب الذي زمنه قليل وله القدرة على رفع هذا الحدث. قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، يعني جنب إيش؟ الحيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذه مسألة لها دلائلها ومناقشتها. وذكر حديث ابن عباس ومحل الشاهد أن هرقل قرأ شيئا من القرآن وهو على غير الإسلام، وهو في مظنة الجنابة، والإسلام موجب له للغسل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت القسط تحتها من الدم. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريل عن خالد عن عكرمة عن عائشة أنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري، فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه. قال: خذي فرصة ممسكة وتوضئي، قالها ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. باب إقبال.
هذه الحديث كلها تدل على إيش؟ على كيفية تعامل الحائض مع نفسها وكيفية تعامل الآخرين معها، وأن الحائض لها أن تصيب طيبا بعد طهرها ولو كانت في حداد، والحداد هو ترك الزينة بسبب الموت للزوج أو قريب، لكنه للزوج 4 أشهر وعشرة وللقريب 3 أيام ولا تزد على ذلك. وكذلك بالنسبة لعملها في العبادات، فإن المرأة إذا حاضت وكانت مريدة للعمرة بمعنى أنها متمتعة للحج فليس لها ذلك إذا لم تطهر قبل يوم عرفة. نعم. وعليها أن تكون قارنة كما فعلت عائشة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه العصفر فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي
هذا معناه أن إيش؟ أن الحائض ليس عليها قضاء الصلاة، هذا مراده، أن الحائض ليس عليها قضاء الصلاة، إنما القضاء في الصيام فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة أنها حدثته أن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أنها قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر.
هذا أمر بارد عند النساء، أن لها من الثياب ما يختص بحيضتها، هذا أمر بارد ولا بأس به. نعم.
صلى الله عليكم. قال: حدث قال: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة أنها قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ باب إذا
هذا دليل واضح على أن المرأة الحائض لا تشهد المصليات ولا المساجد ولو تحفظت تحفظا تاما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، يقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر 3 صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.
الكدرة والصفرة أشياء تأتي بعد الحيض، وربما جاءت قبله مقدمات، وربما جاءت في أثنائه، فقبل الحيض لا يعتبر شيئا، وبعد زمن الحيض لا يعتبر شيئا، لكن في أثنائه هذا هو المعتبر. بمعنى أن المرأة إذا كانت حيضتها 5 أيام أو 6 أيام يتخللها انقطاع يسير، لكن تبقى الكدرة لون بني، فإن ذلك لا يعد عش طهرا حتى ترى النقاء وانقطاعه التام. ومعنى قول معطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني إيش؟ بعد انقضاء أيام الحيض.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب عرق الاستحاضة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكم؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
هذا كذلك من الأعمال التي تسقط بسبب الحيض، مثل الصلاة تسقط بسبب الحيض، كذلك الطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض إذا حاضت ولم تطف طواف الوداع، أما إذا لم تطف طواف الإفاضة فإن ذلك يحبسها حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. وذكر فيه حديث صفية بنت حيي، وهو حديث عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. ثم قال: ألم تكن طافت معكن، يعني طواف الإفاضة؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. إذن لا يمنعها هذا الحيض من الخروج، ولا يوجب عليها، أو أن هذا الحيض يسقط عنها طواف الوداع الذي حكمه الوجوب. وكذلك حديث ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر لم يبلغه هذا الأمر، يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. والرخصة ضد العزيمة، مما يدل على أن طواف الوداع
أمر واجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب
قوله باب الصلاة على النفس وسنته، يعني إيش؟ ليس على أن النفس تصلي، ولكن إذا ماتت كيف الصلاة عليها. باب الصلاة على النفساء يعني إذا ماتت وهي في نفاسها، وسنتها يعني كيفية المقام عليها. وذكر حديث سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، يعني في مرض البطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام في وسطها. وهذه السنة أن يقام في وسط المرأة وعند رأس الرجل، لكن لو أنه قام على رأس الرجل المرأة لا بأس، لكن السنة هذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أنه قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.